بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا بعض الفقرات من هذه العقيدة، قوله قديم بالابتداء دائم بالانتهاء. هل هي من أسماء الله القديم والدائم؟ ليست من أسماء الله، فماذا يغني عنها الأول والآخر وهي ثابتة بالقرآن والسنة؟ لماذا القديم ليس من أسماء الله يا صلاح؟ قبله، لأنه لم يرد دليل من قرآن ولا من سنة إثبات أن هذا من أسماء الله جل وعلا. أمر ثاني، لأنه لا يتضمن كمال مطلق، لأنه قد يرد القديم بمعنى إيش؟ السابق نسبيا على غيره، وإن لم يكن السابق إيش؟ مطلقا، كما في قول الله حتى عاد كالعرجون القديم، أي متقدم على غيره. أخذنا نصف فائدة، أن أسماء الله جل وعلا التي تثبت من الأسماء الحسنى لابد أن تتضمن ثلاثة أمور، إذا توفرت هذه الثلاثة الأمور صح عد هذا الاسم من الأسماء الحسنى، وإلا فلا. أن تثبت بالكتاب والسنة نصا، أي نص على العالمية، ولا يكفي الفعل ولا يكفي اسم الفاعل ولا يكفي المصدر، لابد أن يكون ينص عليه نصا بالاسم. من يكمل؟ أن تكون من الأسماء التي يدعى الله بها، فإن الله ذكر خصوصية الأسماء الحسنى أنها يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمر ثالث، متضمن لكمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فإذا جمعت الاسم هذه الثلاث الأمور كان من أسماء الله الحسنى. ثم قال ولا يكون إلا ما يريد، أي بالإرادة الكونية، فإن إرادة الله نوعان، شرعية وكونية. وما الفرق بينهما باختصار؟ الكونية متعلقة بالوقوع، كل ما وقع سواء كان محبوبا ومرضيا أو لم يكن، والشرعية لا تكون إلا في الأشياء المحبوبة إلى الله والمرضية عنده. هذا الفرق الأول. الثاني من ناحية الوقوع، الكونية لابد من وقوعها، إذا أراد الله الشيء كونا لابد أن يقع، والشرعي قد يقع وقد لا يقع. قلنا مثلا الله أراد من جميع الخلق إيش؟ عبادة، إرادة شرعية، وهل كلهم عبدوه؟ لا. بخلاف الموت، الله أراد الموت كونا، هل أحد سيخرج عن الموت؟ لا، لأن الله أراد الموت كونا، هذه المصائب والأمور الله أرادها إيش؟ كونا. من هم الذين ينكرون إرادة الله الكونية؟ ومن أين دخل الخلل في إنكار الإرادة؟ الذين انكروا المعتزلة القدرية، قالوا والله لم يقدر الشر، من أين دخل عليهم الخلل؟ فلا يمكن يريد الكفر، لكن نبهنا أمس كما نبه على ابن أبي العز أن الخلل دخل عليهم من باب أنهم لم يفرقوا بين المحبة والإرادة، ظنوا أن كل شيء يريده الله أنه إيش؟ ظنوا أن الإرادة مستلزمة للمحبة، فكل مراد محبوب، وهذا هل نقول هل هو صحيح؟ لا، ليس كل مراد محبوب. وإذا قلنا إن هذه الأشياء لم يريدها الله، ماذا يلزم عليه؟ قلنا يحصل في ملكه أشياء لا يريدها، وهذا نقص من الله عز وجل، كما نص في القرآن والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ما معنى هذه الفقرة؟ لا تبلغه الأوهام، تخيلات. نعم، الأوهام هي التخيلات والتفكير، أي مهما تخيل الإنسان ومهما فكر إيش لا يمكن أن يصل إلى معرفة كيفية صفات الله وحقائق ذاته ونحو ذلك. وهكذا الأفهام، لأن أمس أخذنا فائدة قلنا الصفة أو الشيء لا تدرك كيفيته إلا بأحد ثلاث طرق، لا تدرك كيفية الشيء إلا بطريق من طرق ثلاث: إما الخبر الصادق عنه، وإما برؤية نظيره المساوي له ومثيله المساوي له، وإما برؤيته. لا تدرك كيفية الصفات إلا برؤية الشيء أو رؤية نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه. وهل عندنا طريق من هذه الطرق في كيفية صفات الله؟ لا، فما رأيناها ولا رأينا مثيلها المساوي لها ولا أخبرنا بخبر صادق عن كيفيتها. قلنا والصفة تتعلق بها كم أمور؟ ثلاثة: اللفظ والمعنى والكيفية. فأهل السنة ماذا نثبت؟ نثبت اللفظ ونثبت المعنى، والكيفية هل نثبتها؟ لا، لا علم لنا بها. هل معنى أننا ننفي عن الصفات لا الكيفية ليس لصفات لا كيفية؟ لا، لكن نقول كيفية معلومة له ليست معلومة لنا، أما عندنا لا نعلمها. المفوض الذين مذهبهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ماذا يقولون؟ يثبتون اللفظ فقط ويفوضون المعنى والكيفية، فما يثبتون معنى أصلا. يقول سميع بصير عليم قدير، ما معناه؟ يقول الله أعلم، كلها بس هكذا ألفاظ. وهذا تجهيل كما قال شيخ الإسلام، تجهيل للرسل، تجهيل للصحابة، وتجهيل للأمة كلها، أنهم تكلموا بأشياء يجهلون معانيها. وصلنا هنا. طيب، نواصل نقرأ. وأمس أخذنا فائدة مهمة، أن عندنا باب أسماء وباب صفات وباب الأخبار، أيهما أوسع؟ باب الأخبار، ثم بعده الصفات، ثم أقلها الأسماء. ما معنى الأخبار؟ يعني نخبر عن الله بشيء من أفعاله الذي مثلا لا يسمى به. بما ثبت له شرعا، يعني لا نختار من عقولنا نخبر عنه بأي شيء، لا لا، يعني بما ثبت بالفعل أو نحو ذلك من الشرع. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا يشبه الأنام، في بعض النسخ كما في نسختنا ولا يشبهه الأنام. إيش عندك يا جعفر؟ بهائين، ولا يشبه، وهي أحسن النسخة التي فيها، ولا يشبه أحسن من يشبهه. قال: ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. كل هذه من صفات الله جل وعلا التي ذكرها هنا. قول ولا يشبه الأنام، نعم، الأنام هم الخلق، والمعنى أن الله لا يشبه خلقه. لماذا قلنا النسخة التي فيها ولا يشبه أحسن من ولا يشبهه؟ لأنه قد تقدم معنا قوله ولا شيء مثله، أي لا شيء من الخلق مثله، فهذا في نفي مشابهة الخلق لمن؟ للخالق. ثم هنا ولا يشبه الأنام، أي هو لا يشبه الخلق، ففي نفي مشابهة الخالق لمن؟ للمخلوقين. أما إذا جعلنا ولا يشبهه يكون معناها معنى الأولى لا يشبهه أو ولا شيء مثله، لأن قلنا نفي المثلية عن الله يجب أن تنفى من الوجهين. ما هما الوجهان؟ مماثلة الخالق للمخلوق ومماثلة المخلوق للخالق. وقد ظل في هذا طائفتان، ظلت النصارى وظلت الممثلة. فقالت النصارى مثلوا الله مثلوا المخلوق بمن؟ بالخالق، مثلوا المخلوق بالخالق. والممثلة مثلوا الخالق بالمخلوق. ويجب نفي النوعين من المماثلة، فالخالق لا يماثل المخلوقين والمخلوقين لا يماثلون الخالق. فإذا جعلنا هذه اللفظة ولا يشبه الأنام صار أي عائد إلى الله، أي هو لا يماثل خلقه، فيكون كلام الطحاوي الفقرتان فيهما نفي المماثلة من الوجهين. أما لو جعلناها ولا يشبهه تصير بالمعنى الأولى وجعلها مختلفة أو لو أبلغ. والأنام هم الخلق، وهذا تقدم معنا، وأن هذه قاعدة أهل السنة والجماعة أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم الأحسن قلنا نفي المماثلة أحسن من نفي المشابهة، ولكن هم يطلقون المشابهة ويريدون بإيش؟ يريدون بالمماثلة. إذا نفى أهل العلم المشابهة فمرادهم المماثلة. ثم قال حي لا يموت قيوم لا ينام، هذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، الحي القيوم. وإلى هذين الاسمين كما قال الإمام ابن القيم نرجع معاني الأسماء الحسنى كلها، وعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى. فإن الحي المتصف بصفات الحياة الكاملة، الحياة الكاملة هل تكون الحياة كاملة وفي من الصفات ما فيه نقص؟ لا تكون الحياة كاملة إلا إذا اشتملت على إيش؟ صفات الكمال. فإذا أثبتنا الحي يستلزم إثبات العلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والعزة إلى آخر صفات الذات، لأنه الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة تستلزم كل صفات الكمال. الجاهل هل حياته كاملة أو ناقصة؟ ناقصة. الأعمى حياته إيش؟ ناقصة. الأصم حياته ناقصة. فإثبات الحي يستلزم إثبات كل صفات الذات، وإثبات القيوم يستلزم إثبات كل صفات الأفعال، لأن معنى القيوم ما معنى القيوم؟ أي القائم بنفسه والقائم على غيره، القائم بنفسه بمعنى ليس محتاجا إلى أحد من خلقه. والقائم بخلقه والقائم على خلقه، قال الله جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو سبحانه قائم بنفسه وقائم على خلقه. فإذا كان كذلك تضمن هذا إثبات كل صفات الأفعال من الخلق، إن الخلق من قائم بهم؟ الله، فهو الذي خلقهم. والرزق هو قائم بهم فهو الذي يرزقهم، والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع وغير ذلك والتدبير. فكل صفات الذات ترجع إلى اسم الحي، وكل صفات الأفعال ترجع إلى اسم القيوم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها. ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد وفي كتاب الصواعق المرسلة، وهما اسمان من أسماء الله قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ذكر مقرونين في القرآن في ثلاث مواضع، في سورة البقرة آية الكرسي، وفي أول آل عمران، وفي سورة طه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول آل عمران، وعنت الوجوه للحي القيوم في سورة طه. وأما ذكرهما بدون يعني منفردين فذكر الحي كثيرا في القرآن، وكونهما مقترنين ذكر في الثلاث السور. فالحي أي ذو الحياة الكاملة التي اشتملت على كل صفات الكمال، والقيوم الذي قام بنفسه جل وعلا والذي قام على خلقه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فلولا إمساك الله للسماوات والأرض لزالتا وذهبتا. وهكذا ولذا قال بعض أهل العلم إن الحي القيوم هما الاسم الأعظم، وحاصل القول في الاسم الأعظم أنه اختلف فيه. ألف السيوطي رحمه الله رسالة في اختلاف أهل العلم في الاسم الأعظم، ذكر 20 قول من أقوال أهل العلم في الاسم الأعظم. وذكر الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين أنها بلغت أقوال الناس إلى نحو 40 قولا في تعيين الاسم الأعظم، وأحسن هذه الأقوال قولا، أحسن الأقوال في تعيين اسم الله الأعظم قولان. وقبل التعيين نذكر الأحاديث التي ذكر فيها اسم الله الأعظم. ثبت عند ابن ماجه والحاكم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه، وهو حديث صحيح. أيضا حديث أنس في مسند الإمام أحمد مر معنا في درس الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أيضا جاء عند في السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم. هذه الأحاديث التي وردت في الاسم الأعظم، حديث أبي أمامة وحديث أنس وحديث بريدة رضي الله عنه، لا في السنن أظن في الترمذي، فذهب جمع من أهل العلم وهو المشهور عند أهل العلم واختاره الإمام بن منده والشعبي وغيره من أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة، قالوا لأنه مذكور في الأدلة كلها التي ذكرت. إذا نظرنا الأدلة كلها وجدنا أنه فيها، فقوله في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن وهي البقرة وآل عمران وطه، هل لفظ الجلالة موجود فيها؟ نعم موجود فيها. أيضا حديث أنس موجود فيه، اللهم إني أسألك، اللهم بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم، فيه اللهم. فما معنى اللهم؟ أي يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، اللهم صارت، وإلا أصلها يا الله. وأيضا مذكور في حديث بريدة، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فهو اسم الله الأعظم. إذا دعيت باسم بلفظ الجلالة الله يكون فيه اسم الله الأعظم. سيأتي إن شاء الله نحلو. طيب، القول الثاني أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهذا ظاهر اختيار ابن القيم في بعض كتبه، أنه قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، استدل بحديث أبي أمامة هذا اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه، قال الراوي فتتبعناها فوجدناها الحي القيوم، هو الذي فيها الثلاث سور. والسلل أيضا بحديث أنس فيه ذكر الحي القيوم أو لا، يا حي يا قيوم. لكن حديث بريدة هل فيه الحي القيوم؟ لا، ليس فيه. بنكمل. طيب، فأصحاب القول الأول ردوا عليهم، ردوا على من قال إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم بأمرين. الأمر الأول قالوا لم يذكر في حديث بريدة، وحديث بريدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم، وليس فيه الحي القيوم. الأمر الثاني مما ردوا عليهم قالوا إن الحي القيوم اسمان، الحي اسم والقيوم اسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سأل الله باسمه، أي اسم واحد هو اسم الله الأعظم. هناك قول ثالث أيضا قوي له وجهة نظر، أقوى هذه الأقوال 20 قول هذه الثلاثة. القول الثالث قالوا إن الاسم الأعظم ليس معنى اسم معين، وإنما هو جنس يشمل أسماء كثيرة. طيب كيف يشمل أسماء كثيرة؟ قالوا فمثلا الاسم الذي يكون شامل لمعاني أسماء كثيرة يكون اسم أعظم، والاسم الذي يختص بصفة معينة لا يكون اسما أعظم. قالوا لأن أسماء الله نوعان، منها أسماء يكون اسم واحد متضمن لمعاني أسماء كثيرة، مثل يعني الحي قلنا يضمن معاني أسماء كثيرة، نعم القيوم كذلك، لفظ الجلالة الله يتضمن ترجع إلى الأسماء الحسنى كلها، هكذا الصمد، الصمد يتضمن معاني كثيرة، السيد الذي يرجع إليه، الحي الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، الذي لا جوف له، كلها من معاني الصمد. قالوا وهناك أسماء لا تكون متضمنة لمعاني أسماء كثيرة، إنما تكون مختصة لما اختصت به، مثلا الرحمن تضمن إيش؟ الرحمة، ما في ترجع إليه صفاته، هكذا الرحيم، هكذا السميع، هكذا البصير. قالوا فما كان من أسماء الله متضمنا لمعاني أسماء كثيرة فهو اسم إيش؟ أعظم. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم جنس شامل لأسماء كثيرة، قالوا بدليل أن بعض الأسماء ذكرت في الأحاديث وبعضها إيش؟ لم تذكر، فدل على أن المراد بالاسم الأعظم جنس، أي ما كان متضمنا لمعاني كثيرة وما كان يرجع إليه معاني كثيرة من معاني الأسماء الحسنى فهو اسم الله الأعظم. هذه الثلاثة الأقوال تعتبر أقوى ما ذكر. وما عداها أقوال ضعيفة، والضعف فيها ظاهر وليس عليها أدلة، وبعضهم كلام متكلمين. الحاصل من هذا ظاهر الأدلة التي تشملها كلها أن اسم الله العظم هو إيش؟ لفظ الجلالة الله، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وهو الذي اختاره ابن منذر في كتاب التوحيد. قد سأل الله باسمه الأعظم، باسمه احمدنا يا سأل الله باسمه. فانظر الله أنت يعني تتبعه الأسماء الحسنى كلها، الله الأسماء الحسنى أعلام، أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما أعراب الرحمن والرحيم؟ صفات، مع أنها علم أو لا؟ ها؟ كيف تكون صفات وهي علم؟ قالوا لأنه تقدمها لفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة الله إذا تقدم الأسماء صارت الأسماء له كالصفات، صارت الأسماء له كالصفات، تتبعه كأنها صفات لكون معانيها كلها راجعة إليه، فهو يعني اسم شامل. وأيضا هو دال على أخص حقوق الله. ما هو أخص حقوق الله؟ الألوهية والعبادة، وهو متضمن لها لفظ الجلالة الله، الله أي المألوه المعبود، هو الذي بعث الله لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب لتحقيق الألوهية، وتضمنها لفظ الجلالة إيش؟ الله، فحق له أن يكون إيش؟ اسما أعظم. وقول أهل العلم إذا قالوا الاسم الأعظم ليس معناه أسماء الله الأخرى ليست عظيمة، لا، فهي عظيمة جليلة حسنى، وهذا أعظمها. وفي هذا دليل أن أسماء الله إيش؟ تتفاضل، أسماء الله تتفاضل، واضح هذا. طيب نواصل. قال خالق بلا حاجة، أي أن الله يخلق الخلق بلا حاجة إليهم، فليس معنى خلق الله لهم أنه يتعزز بهم من ذلة، أو يتكثر بهم من قلة، أو يحتاجهم في نصرة أو نحو ذلك، لا، بل الله يخلقهم ثم إيش؟ يرزقهم ويعافيهم ثم ييسر لهم دخول الجنة إذا كانوا من المؤمنين ويكرمهم. فالله خلقهم ابتلاء واختبارا، وخلقهم لعبادته جل وعلا. والعبادة هل هي حاجة له؟ لا، بل هي حاجة للعبد، عبادة الله حاجة للعبد وفقر للعبد، ينفعه ذلك. والله جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالله خالق بلا حاجة، يخلق العبد يخلق العباد ويعطيهم، ليس معنى يخلقهم حاجة لهم. وللفائدة الخالق تطلق على ثلاثة معاني كلها ثابتة لله. يطلق الخالق بمعنى المقدر، خلق أي قدر، وحمل عليه قول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فسرت الآية ببعض التفاسير لقد خلقناكم إيش؟ قدرناكم، قدرنا وجودكم وخلق ثم صورناكم. وقال بعضهم ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم وهو خلق لكم، ثم صورناكم أي أنتم في بطون أمهاتكم. واستدل له بقول الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فالخلق بمعنى التقدير. ويطلق الخالق بمعنى المصور، يخلق أي يصور، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ما معنى يخلق كخلقي؟ أي يصور كتصويري. والخلق بمعنى البرء. البرء ما معنى البرء؟ البرء هو إنفاذ ما صوره وإيجاده في الوجود. الشيء الذي قدره وصوره يوجده، فإذا أوجده وأنفذ الشيء الذي صوره يقال برأه. وكل هذا ثابت لله. قال الله في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. فالخلق ثلاث مراتب: أول رتبة التقدير، ثاني رتبة التصوير، ثالث رتبة البرء. البرء الإيجاد والإخراج لما صوره وإنفاذه وإيجاده، وكلها ثابتة في حق الله عز وجل. فهو الخالق بمعنى المقدر، وهو الخالق بمعنى المصور، وهو الخالق بمعنى البارئ. قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. المؤنة بمعنى الكلفة والمشقة، أي يرزق العباد بلا كلفة ولا مشقة ولا ثقل، بل بكل يسر وسهولة. فالله رازق للعباد ولا يثقله رزقهم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كلهم فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله جل وعلا يرزق العباد بلا أي ثقل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والرازق من أسماء الله، والرزاق من أسماء الله، فمن أسمائه الرزاق. ما الدليل؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معناه ما واحد. والرازق من أسماء الله. قال الله: وهو خير الرازقين. وهو خير الرازقين. وجاء نصا في حديث أنس في السنن قال: غلى السعر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو القابض الباسط الرازق. إن الله هو القابض الباسط الرازق، إلى آخر الحديث. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد من الخلق يطلبني بمظلمة. فالرازق والرزاق من أسماء الله، وهما بمعنى. وما هي الصفة المأخوذة منهما؟ الرزق. لا، الرزق مخلوق. الرزق مخلوق. ها؟ الإرزاق. فما هي الصفة؟ الرزق بفتح الراء. أما الرزق فهو مخلوق. تأخذ الآن أنت الطعام تقول هذا رزق أو لا؟ هو مخلوق أو لا؟ مخلوق. وليس كل رزق مخلوق. قد يرزقك الله الإيمان، يرزقك الله القرآن، ليس، لكن من الرزق مخلوق. وأما صفة الله فهي صفة الرزق بفتح الراء. من الرزاق ومن الرازق. ثم قال: مميت بلا مخافة، أي أن الله يميت العباد ولا يخاف من تبعة ذلك. هذا معنى فسرت به هذه اللفظة: مميت بلا مخافة. قال بعض الشراح: أي يميتهم ولا يخاف مما يحصل من تبعات إماتتهم. واستدلوا عليه بقول الله عز وجل في سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، أي أهلكهم الله ولا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا يخاف ما يترتب على ذلك من الأمور، بخلاف العبد قد يقتل ويكون إيش خائف ومحسب لما يكون بعد هذا الأمر. هذا معنى فسرت بهذا اللفظ. وقيل معنى مميت بلا مخافة، أي يميت العباد لا للخوف منهم، فإن من الناس من إذا خاف من فإن البشر إذا خاف من بشر يلجأ إلى إيش قتله حتى يسلم من شره ويزول عنه الخوف منه، ولكن الله عز وجل يميت العباد لا للخوف منهم. وكلا المعنين محتمل في كلام الطحاوي رحمه الله، وكلاهما صحيح. مميت بلا مخافة أي يميت العباد ولا يخاف من تبعة إماتتهم ومما يترتب على إماتتهم. وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن في سورة الشمس. ومحتمل مميت بلا مخافة أي مميت يميت العباد لا للخوف منهم، بل لأن حضرت آجالهم وانقضت أعمارهم، بخلاف البشر فإنه إذا خاف من إنسان ربما لجأ إيش إلى إماتته وقتله حتى يسلم من شره ويكفى منه. ثم قال: باعث بلا مشقة. باعث، البعث معروف إخراج العباد من قبورهم أحياء، أي يبعثهم بلا مشقة ولا أي ثقل ولا كلفة. وقد ذكر الله هذا في عدة مواضع من القرآن: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، ماذا قال؟ إن ذلك على الله يسير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فخلق البشر كلهم والجن وبعثهم كلهم أو بعثهم كلهم كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فماذا أجابه الله؟ قل: يحييها الذي خلقها، الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. بقي هنا فائدة في قول الله عز وجل: وهو أهون عليه. الآن الله بدأ الخلق من عدم أو لا؟ بدأهم من عدم على غير مثال سابق، ثم يعيدهم يوم القيامة. وفي نظر الناس أيهما أهون، بدء الخلق من عدم أو إعادته بعد أن كان؟ بدءه من عدم يكون إيش أثقل، وإعادته بعد وجوده إيش أيسر. مثلا إنسان صنع شيء ما سبق إليه، اخترع شيء، في أول أمره يكون إيش يكون ثقل فيه، فإذا تحطم ذلك الشيء وأراد أن يعيد مثله صار عليه سهل. طيب هل نقول هذا في حق الله كذلك، أو كلها بالنسبة لقدرة الله سواء؟ كلها بالنسبة لقدرة الله سواء، كلها سهلة وكلها هينة. بقي كيف الآية: وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق، أي يبدأ ينشئ مما لا شيء ثم يعيده، أي ثم يعيد الخلق بعد كونه، وهو أهون عليه، إعادته أهون عليه من إيش؟ من بدئه. معلوم أن الله ليس هناك شيء أهون من شيء، بل الكل في قدرة الله سواء. فما معنى وهو أهون؟ الآية محمولة على وجهين. الوجه الأول قالوا معنى وهو أهون عليه، أي بالنسبة لما تقرر في نفوس الخلق وفي فطرهم، فإن الذي تقرر في فطر الخلق أن إعادة الشيء بعد أن كان موجودا أيسر وأهون من إنشائه من العدم. قالوا: فالله عز وجل خاطبهم بما تقرر في فطرهم، واضح هذا. وأما بالنسبة لله فبدء الخلق وإعادته سواء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو أهون عليه، قالوا هنا أهون بمعنى هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هين عليه سهل، وهذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، فإن أفعل التفضيل الأصل أنها تستخدم ليش؟ للمفاضلة. تقول زيد أعلم من عمرو، ما معنى أعلم؟ أي أكثر علما، هذا الأصل. لكن هل قد تستعمل أفعل التفضيل فيما لا مفاضلة فيه؟ نعم قد تستعمل. قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهل عند أهل النار حسن مقيل وأهل الجنة أحسن مقيل؟ ها؟ هل نقول إن أهل النار عندهم مقيل حسن ولكن مقيل أهل الجنة أحسن؟ لا. وقال الله عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب قول أقرب للتقوى، العدل هو التقوى أو لا؟ العدل هو التقوى، فقوله هو أقرب للتقوى هذا قال من باب استعمال أفعال التفضيل فيما لا مفاضلة فيه. الذي فهم هذا، هي مسألة نحوية هذا. الأصل الآن أن أفعل التفضيل لا يستخدم إلا في إيش؟ فيما كان بينهما تفاضل. طيب هل يستعمل أفعل التفضيل في غير تفاضل؟ نعم، ورد في القرآن وفي السنة كثير، منه هذه الآية أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير بمعنى أخير. فهل أهل النار عندهم مستقر خير ومقيل حسن ولكن أهل الجنة أخير وأحسن؟ لا، هذا في غير بابه. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل معلوم أنه هو إيش؟ هو التقوى. فهكذا قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ما معنى وهو أهون؟ أي هين عليه سهل، كلهم سواء. من يعيد الوجهين في تفسير الآية؟ الآن قلنا الكل بدء الخلق من العدم وإعادة بعد أن كان في قدرة الله سواء أو لا، كلها في قدرة الله سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولو ينشئ من عدم ملايين من الخلق ويعيد واحد من الخلق كله سواء في قدرة الله. فكيف الآية وهو أهون؟ فإن معناه أن هذا أيسر عليه. يعني معنى أهون أي باعتبار ما تقرر في نفوسهم وفطر الناس، فالله خاطبهم بما تقرر في نفوسهم. ما هو الذي تقرر في نفوسهم؟ أن إعادة الخلق أيسر وأهون من إيش؟ من بدئه من عدم. قول ثاني أن أهون بمعنى هين، وهو من استعمال أفعال التفضيل في غير إيش؟ في غير باب، في غير مفاضلة، وهذا وارد في القرآن بكثرة. واضح هذا؟ نعم، هو الله عز وجل حاجهم بهذا. نعم، كما في الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلق، أي نسي الخلق من أصله، قال من يحل. فهو في سياق المحاجة للكفار، أي وهذا يراجع إلى الأول، أي يا أيها الكفار الذي تقرر في نفوسكم أن الإعادة أسهل من إيش؟ أسهل من البدء. فإذا كان الله قد بدأكم من العدم فهو يقدر على إيش؟ على إعادتكم، بل هذا يكون أسهل عليه بالنسبة لما في نفوسكم. نعم، وهو في سياق الرد عليهم والتقرير. لكن الإشكال هو إيش؟ هل هذا إعادة الخلق أيسر على الله من بدء الخلق وأهون عليه؟ لا، نقول الكل في قدرة الله إيش؟ سواء. ولكن الله ذكر هذا في سياق محاجة الكفار وإلزامهم بما أنكروه. إن شاء الله تراجعوا الفوائد، فوائد هذه مهمة يحتاج الإنسان، والذي عنده إشكال يسأل، والذي عنده فائدة يفيدنا بها إن شاء الله، ونراجع سويا حتى يخرج الإنسان من الدرس بحصيلة. ها؟ كأنه الذي أخذ عظما ففته، قال من يحيي العظام وهي رميم. ها؟ رد عليه، توضح هذا، كأن المحاج هو العاص بن وائل. ونسي خلق، أي نسي الخلق من العدم.
ها؟ أتزعم أن ربك نعم؟